أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابقة عن أحكام الحج، عن أركان الحج، عن أحكام العمرة، أركان العمرة، الواجبات في الحج والعمرة، أنواع المناسك. هنا الكلام عن الفوات والإحصار. الفوات والإحصار بمعنى إنسان فاته الحج، والحج لا يفوت إلا بخروج ليلة العيد كلها. يبقى إذا أذن الفجر من يوم العيد ولم يقف الحج قبل ذلك بعرفة في هذه الليلة أو النهار الذي قبله قد فاته الحج. الإحصار يحصر الإنسان، يمنع من الدخول إلى عرفة، يحصر إما بمرض وإما يحصر بعدو. يبقى الفوات يطلق بمعنى ذهب عنه الأمر، فاته الأمر، ذهب عنه الأمر أو سبق فيه. في اصطلاح الفقهاء الفوات بمعنى أن يحرم بالحج ثم لا يدرك الوقوف بعرفة، لا يدرك الوقوف بعرفة. يعني الذي يدرك عرفة سهل أنه يأتي بباقي المناسك، حتى لو خلصت أيام العيد من الممكن أن يأتي بطواف الإفاضة لأنه يتعلق به السعي بين الصفا والمروة، يتعلق به وإن كان مخطئ في التأخير عن هذه الأيام. لكن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة، وإذا فات عرفة فاته الحج في هذا العام. يبقى في الصلاح الفقهاء الفوات، فوات الحج أن يحرم بالحج ثم لا يدرك الوقوف بعرفة في وقته المحدد ومكانه المحدد ولو لحظة لطيفة. هذا في الحج. طيب العمرة، هل يتخيل فيها فوات في العمرة؟ لا، العمرة ممكن يكون فيها إحصار، يحصر عن عمرة، أما فوات لا، العمرة وقتها في أي وقت يعمل العمرة. لكن الحج مقيد بعرفة، الحج عرفة، ضاع عرفة يبقى خلص أمر الحج في هذا العام. الإحصار لغة بمعنى المنع، المنع، واصطلاحا المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة. يمنع المسلم من أن يتمم أركان ومناسك الحج والعمرة. الإحصار قد يكون سببا للفوات في الحج، أو هو سبب لفوات الحج، أحصر بالعدو أو أحصر بالمرض. ولكن قد يكون إنسان أصابه غفلة أو نسيان، فنسي يوم عرفة، غفل ونام ولم يذهب إلى عرفة. يبقى على ذلك الغالب أن الإحصار هو الذي يفوت على الإنسان الحج، وإن كان لا يمنع أن يكون سبب آخر كالغفلة والنسيان. يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الحج عرفة يعني أعظم مناسك الحج، والركن الأعظم في الحج هو عرفة. من جاء ليلة جمع، جمع اللي هي المزدلفة، ليلة المزدلفة هي ليلة العيد، ليلة العيد، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. وروى البيهقي عن الأسود بن يزيد قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألت عن رجل فاته الحج، قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. هذه فتوى الصحابة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، قالوا هذا الشيء. الذي فاته الحج وصل عرفات بعد ما طلع الفجر، يبقى ما دركش عرفة، ما راحش عرفات أصلا، يبقى ضاع منه الحج هذا العام، يعمل إيه؟ فقال: يهل بعمرة. يبقى مش هيقول خلاص هفك الإحرام وروح، ولكن يقول: أنت محرم الآن، اذهب فطوف بالبيت واسعى بالصفا والمروة، يبقى أنت تعملت كده عمرة، وعليك العام القادم أنك تحج البيت لأنك ضيعت في هذا العام الوقوف بعرفة. روى الشافعي في مسنده عن ابن عمر، يبقى هنا الفتوى اللي فاتت دي كان عند البيهقي، عمر قال ذلك، زيد بن ثابت قال ذلك. هنا ابن عمر يقول: من أدرك ليلة النحر من الحاج ولم يقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطوف به سبعة، ويطوف بين الصفا والمروة سبعة، ثم ليحلق. يبقى هيعمل إيه؟ عمرة، يأتي بعمرة. قال: ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، مكتوب عندكم إن جاء بس هي إن شاء، صلحوا المكتوب عندنا. ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحر قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإذا أدركه الحد من قابل فليحج إن استطاع وليهجي، فإن لم يجد هديا فليصم عنه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. بهذا الذي فاته الحج، ابن عمر يذكر شيء زايد بقى عن الذي قبله هنا، بيقول إنه يأتي البيت يطوف 7، يسعى بين الصفا والمروة، يحلق أو يقصر، فإذا أدركه الحد من قابل فليحج إن استطاع وليهدي، يبقى عليه هدي. إذا لم يجد هديا يعمل إيه بدل بتاع الهدي؟ قال فليصم عنه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. و7 كأنه قياس على هدي إيه؟ التمتع. هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، من صيام 10 أيام 3 و7. يبقى من أحرم بالحج فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع، إجماع أهل العلم. ومن الصحابة جاء الفتوى عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت، وليس لهم مخالف من الصحابة. يلزم أن يتحلل بأعمال عمره، يبقى هو محرم بالحج أصلا ولكن ما أضف فاته يوم عرفة، يبقى يكمل عمل عمره ويتحلل منها. فأعمال العمر هيبقى الطواف والسعي والحلق، فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك، ولا يسعى بعد الفوات ولا يلزمه المبيت منى ولا الرمي. يعني هذا الذي جاء أراد أنه يعمل حج مفرد طواف القدوم، طواف القدوم هذا سنة بالنسبة للمفرد، هذا سنة، وبعد ذلك فاته الحج ما أضرش يوصل عرفة، كان بعد طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة، هذا السعي بين الصفا والمروة هيبقى عن إيه؟ عن حجه، عن مش عن عمره، ما عملش عمره، هذا ذهب مفرد. لكن لو كان متمتعا هيبقى السعي بتاعه عن حجه وعمرته، عن الاثنين، عن الحج وعن العمرة. فإذا فاته الحج، فاته عرفة، يبقى هنقول له تحلل بأعمال عمره. الطواف الذي جاء به في الأول هذا طواف إيه؟ سنة ليس فرضا، يبقى الآن يعمل يطوف بالبيت. وقد سعى في الأول بهذا السعي يكون عن عمرته انتهى، ما كانش سعى في الأول يبقى يسعى الآن بعد الطواف. من فاته الحج وتحلل وجب عليه القضاء على الفور، يبقى إذا فاته الحج يلزمه أن يقضي على الفور، في العام الذي يليه يجب عليه أن يحج، ويجب عليه دم الفوات، ويجب عليه دم الفوات، يبقى حكم آخر. يبقى الذي فاته الحج فاته بسبب حصر العدو، بسبب غفلة، بسبب نسيان، وصل متأخر ففاته يوم عرفة، يبقى فاته الحج، هنقول له عليك تحج من قابل، وعليك أيضا الهدي، عليك الهدي، وفي هذا العام اللي انت فيه اتحلل بأعمال عمرة، اعمل عمرة، يبقى يجب عليه دم الفوات، وله تأخير هذا الدم إلى العام المقبل لما يأتي بحج. لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره، ممكن يكون إنسان فاته الحج معذور، نام ما أمشي لغاية ما ليل صباح يوم العيد ما أدركش عرفة، منع ما عرفش أنه يوصل لعرفة بأي سبب، تاه السيارة بتاعته في مكان ما وصلش لعرفة، يبقى على ذلك هذا معذور لا إثم عليه، ولكن عليه أن يحج من قبل، عليه أن يحج ويتحلل بعمرة، ويبقى عليه الهدي. إلما المتعمد لتضييع يوم عرفة، متعمد لتضييع الحج، هذا آثم وعليه نفس الذي ذكرنا. المكي وغير المكي سواء في الفوات، يعني لو أن إنسانا مكيا أراد أنه يحج في هذا العام، يعمل عمرة ويحج، فصار متمتعا، هل عليه هدي؟ المتمتع من أهل مكة، المكي ليس عليه هدي، إن الله عز وجل ذلك الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، من لم يكن أهله حاضر المسجد. لكن الذي فوت الحج ضيع على نفسه، فرق بين إن ربنا سبحانه وتعالى بيكرم أهل الحرم ويقول لهم أنتم لو عملتوا عمرة في أشهر الحج ثم تحللتم ثم حللتم في هذا العام ما فيش عليكم هدي لأنكم أهل الحرم، ولأن الإنسان الآخر بيستمتع بأنه سفر واحد وأنتم أصلا مقيمين هنا في الحرم ما عليكمش الهدي. لكن الذي فوت الحج يستوي، كان مكي ولا غير مكي، ده فوت وده فوت، يبقى الجميع عليهم الهدي سواء كان مكيا أو كان آفاقيا وفات منه الحج، لأن الفوات يحصل من المكي كحصول من غيره، بخلاف دم التمتع فإنما يجب لترك الميقات، والمكي لا يترك الميقات، إنما هو يحرم المكان. إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاء الحج دون العمرة، لأن الفرض اللي على الإنسان عليه عمرة واحدة في العمر، عليه حجة واحدة واجبة بالشريعة في العمر. فإذا أحرم بالعمرة متمتعا أدى العمرة وبعد ذلك أيام الحج ضاع عليه الحج، هنقول تحلل بعمرة الآن وعليك الحج المقام. عليه عمرة وحج ولا حج فقط؟ عليه حج فقط، لأن العمرة أدها صحيح، العمرة أدها صحيح. ويلزمه دمان، دم الفوات ودم التمتع. هذا الذي ذهب ليحج متمتعا، بنقول دم التمتع يلزم بسببين، يلزم دم التمتع بسببين. السبب الأول وهو أنه يأتي بعمرة في أشهر الحج، الآخر أنه تحلل ثم أحرم بالحج في هذا العام، أحرم بالحج. هذا الذي فاته الحج أتى بالعمرة ومكث حلالا، وهنا يكون أتى بالعمرة وتحلل بعدها منتظر إيه الآن؟ الحج. جاء أيام الحج فوت على نفسه عرفة، يبقى كان مفترض عليه أن يحج، ضاع منه الحج، هنقول له اتحلل الآن بعمرة، كأنه عمل عمرة وتحلل بعمرة أخرى لم يحج. عليه هدي التمتع ولا معلهوش؟ عليه ولا معلهوش؟ عليه، لأن السبب وجد، السبب وجد وهو أنه استمتع بالعمرة إلى الحج، فلما جاء الحج فوته على نفسه، ضيعه على نفسه. يبقى على ذلك قلنا بيستوي المعذور وغير المعذور، ده فوت على نفس الحج والآخر فات منه الحج، ده ضل وتاه كان رايح يحج، يبقى الآن هو أحرم بالحج وفاته هذا الحج. الإحرام بالحج يوجب عليه هدي التمتع، لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أتى بالعمرة والآن أراد أن يأتي بالحج فأحرم به ولم يكمل هذا الحج فتحلل بعمرة، يبقى يلزمه دم التمتع زائد دم آخر وهو دم الفوات، يبقى يذبح شاتين سواء أنه ذبح في هذا العام شات الفوات أو في العام القادم، لكن دم التمتع يذبحه في هذا العام. القارن نفس الشيء، القارن الذي قارن بين الحج والعمرة، تودى هنالك طاف طواف القدوم، سعى بين الصفا والمروة، سعي الحج والعمرة في أيام الحج، هو ما زال محرمة، جاي يوم عرفته ما دخلش عرفة، يبقى ضاع عليه الحج في هذا العام. حكمه أنه كان إيه؟ كان قارنا، يبقى يلزمه الهدي، يلزمه هدي القران، يلزمه هدي الفوات، حيتحلل بعمل عمرة وعليه أن يحج من العام القادم. من أفسد حجه بالجماع ثم فاته، لو أن إنسانا حج مفردة وبعدين قبل ما يتحلل التحلل الأول جامع أهله، يبقى فاته هنا أفسد على نفسه هذا الحج. فرضنا هذا الذي صنعه كان يوم التروية أحرم، النهاردة يوم التروية أحرم بالحج، بكرة يوم عرفة وقف هذا الحاج بعرفة، خلص عرفة ذهب إلى منى إلى المزدلفة، لسه ما تحللش تحلل الأول اللي هيبقى برمي الجمرة، جامع أهله، الحج بتاعه صحيح، فسد الحج. فسد الحج يلزمه إيه؟ يلزمه يمضي في هذا الحج الفاسد، هيكمل وعليه دم، عليه بدنة، عليه بدنة وعليه حج مقابل، يبقى هذا العام عليه البدنة إنه أفسد حجه وحيكمل هذا الحج. طيب لو رجعنا ورا شوية وقلنا أنه هو في يوم التروية حدث منه هذا الشيء بعد ما أحرم الحج جامع أهله، يبقى الآن يلزمه إيه؟ عليه يكمل هذا الحج الفاسد، أفسد حجه الآن. طيب يوم عرفة ظن أنه خلاص الحج فسد، ما راحش عرفة، حصل إيه الآن؟ فات منه الحج، يبقى الآن عليه دم للفوات وعليه بدنة لإيه؟ لإفساد الحج، يبقى عليه دمان، أحد الدمين بدنة بسبب أنه جامع أهله وهو محرم قبل التحلل الأول، الآخر عليه أنه عليه دم لهذا الفوات. طيب هنقول له اتحلل، هو أفسد هذا الحج، اللي بقي عليه إيه؟ يعمل أعمال عمرة، يبقى هنا يحرم، يخرج للتنعيم، يحرم من هناك من جديد ويذهب يطوف بالبيت ويعمل عمرة يتحلل به. الغلط في الوقوف يوم عرفة، الغلط في الوقوف، طبعا لا يتخيل ان اللي هيغلط في الوقوف يوم عرفة هيكون واحد لوحده، انما الغلط هيكون الدولة بحالها غلطت، هيكون انه الهلال شافوا الهلال اخطاوا في رؤيه الهلال، شافوه قبلها او شافوه بعدها او اخطاوا في الرؤيه، فوقفوا يوم 8 او وقفوا يوم 10. هنا الوقوف طالما انهم نظروا في الهلال وانهم ظنوا ذلك، يبقى هنا مش هنقول لهم لا، هنقعد نحسب لكم بالايام ونحسب بالحساب الفلكي وكان مفروض يكون كذا، يبقى الحج بتاعكم باطل. هذا خطا، هذا خطا. ولكن طالما انهم راوا الهلال، حتى لو بنوا الهلال او بنوا ذلك على رؤيه خاطئه، قد يقول هذا الذي راى الهلال انا شفت الهلال هذا العام في يوم في ليلة اليوم الأول من شهر ذي الحجة، أنا شفت الهلال بعد ما خلص مناسك الحج، راح قال لا أنا كذبت عليك ما كنت شفت الهلال ولا شيء، فوقفوا يوم 8 أو وقفوا يوم 10. هنا هنقول لهم عيدوا الحج تاني ولا نقول لهم إيه؟ نقول الحج صحيح، الحج صحيح. ليه الحج صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم في الحديث فقال صومكم يوم تصومون، إذا اجتمعوا على الصوم هذا صومهم، وفطركم يوم تفطرون، كذلك قال وأضحاكم يوم تضحون. يبقى يوم العيد اللي بتضحوا فيه هو ده اليوم العيد، سواء الرؤية طلعت صح ولا الرؤية طلعت خطأ ما يلزمهمش تصويب الرؤية بعد ما تمت العبادة، لا يلزم التصويب فيها. يبقى على ذلك هنا إن غلطوا في يوم قبلها أو يوم بعدها لا شيء في ذلك، لكن إن غلطوا في أكثر من ذلك في يومين أو ثلاثة أيام هذا لا يتخيل، ولو تخيل يبقى الوقوف بتاعهم باطل، الوقوف بتاعهم باطل إذا حدث هذا الشيء، ولكن هذا لا يتخيل. ذكرنا الفوات، هنا الحصر، الحصر أحصر الإنسان أو حصر، حصر بعدو، عدو حاصره منعه من الدخول إلى الحرم، وما يلحق بالعدو من قطاع طريقهم في الطريق منعوه من الدخول، أو أنه صدر أمر باعتقاله وسجنه ما أدرش يوصل للعرفات أو يدخل إلى الحرم، فهذا حصر، حصر. أو أحصره المرض، مرض ونقلوا للمستشفى ما أدرش يروح في يوم عرفة إليه، يبقى على ذلك هنا هذا محصر، سواء بعدو وما يشبهه أو أنه أحصر بالمرض. ذكر الله عز وجل الإحصار لما قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى أحصر الإنسان بسبب مرض ونحو ذلك ما استيسر من الهدي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنهم إذا حصروا بالعدو، هذا كان في الحديبية في عمرة الحديبية، حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من الدخول إلى الحرم بسبب الكفار، يبقى سنته بيّنت حكم الحصر بالعدو، وكتاب الله عز وجل بيّن حكم الإحصار بالمرض ونحو ذلك. يبقى المحصر بعدو أو بمرض الحكم الذي فيه ما استيسر من الهدي، عليه ما يتيسر من الهدي. الهدي طالما ذكرنا عليه هدي أو عليه دم يبقى عليه شام، عليه شام ما يجزئ في الأضحية يكون هديا للبيت. وذكر الله عز وجل التمتع بعدها، قال سبحانه أو لما ذكر هذا الهدي قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى هنا الفدية في الترفه بإزالة الأذى، بالترفه بإزالة الأذى كحلق الشعر ونحو ذلك، ذكر الله عز وجل الحكم الذي فيها أنه عليه الفدية. الفدية حتكون إيه؟ قال لنا سبحانه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى دي فدية الترفه بإزالة الأذى كحلق الشعر مثلا بسبب وجود القمل أو سبب جروح في الرأس ونحو ذلك، فهنا ترفه بإزالة الشعر عليه فدية، وهو مخير في هذه الفدية بين واحد من ثلاث، من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام، صدقة إطعام 3 آصع لستة مساكين، أو نسك إن هو ينحر أو يذبح شاة، نسك يذبح شاة. يبقى كلمنا الله عز وجل هنا عن حكم الإحصار ما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي. بعدها ذكر الله عز وجل فدية إماطة الأذى اللي هي شاة اللي هي النسك أو صيام أو صدقة أو نسك. بعد كده ذكر التمتع، التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فذكر هديا هنا. طيب فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم 13 كاملة. كأنه هنا ذكر لنا الهدي 3 مرات، الهدي 3 مرات في هذه الآية، إما الإحصار فيكون عليه الهدي، وإما الترفه بإزالة الأذى يبقى ارتكاب محظور عليه الهدي بالخيار بينه وبين الصيام وبين النسك، أو التمتع إذا كان متمتعا ومثله القارن فعليه الهدي فمن لم يرد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وجدنا هنا هديان منصوص عليهما، اللي هو هدي ترفه بإزالة الأذى والبدل منه. البدل منه هيبقى إيه؟ بدل الهدي صيام 3 أيام، مش كده؟ هيصوم 3 أيام. الهدي الذي في التمتع البدل بتاعه صيام 10. باقي لنا الهدي الأول. الهدي الأول يا ترى هيصوم 3 أيام ولا 10 أيام؟ هذا في خلاف من أهل العلم في ذلك. هل الذي أحصر بسبب العدو أو بسبب المرض يلزمه الهدي؟ قلنا لازم الهدي، ما أضرش على الهدي كما سأتي في التفصيل. نقول عليه أنه يصوم، هيصوم 3 أيام زي الترفه بإزالة الأذى، فهذا شبيه إن هذا ترفه بإزالة الأذى، وذاك ترفه بأنه لا خلع لبس الإحرام ورجع إلى بلده بهذا الإحصار، ده شبيه في ده، فليقول هذا يجبه بعد صوم 3 أيام، قل عليه صيام 3 أيام. اللي يقول لا، هذا يلزمه هدي، وأقرب ما يكون في الهدي هدي التمتع فيلزمه بالصيام 10 أيام. يقول عليك يلزمك أن تصوم 10 أيام، ولعل هذا يكون أقرب. وإن كان القول الأول وجهة نظر فهذا أحوط، إنه إذا أحصر بمرض أو بعدو أنه يصوم 10 أيام، هذا الأحوط والأولى. في الحديث من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحد من قابل. ومن كسر، شوف المحصر الذي أحصر، كسر اتكسرت ساقه ما قدرش يكمل المناسك. يمكن في الماضي انه تنكسر ساقه ويكمل ده يعني صعب جدا جدا، الان مش صعب، الان مش صعب. تنكسر رجله بيتجبس رجله، بيركب على سياره ولا يقعد على عجله وبيكمل المناسك. فاللي بنقراه في الحديث مش هنيجي نطبقه الان حرفيا، نقول ده اتكسر خلاص ما عليكش حاجه وروح. لما نقول لا، بحسب في الماضي كان يصعب جدا، يصعب انه رجله مكسوره في المستشفى اللي هتجبسه ولا هتعمله، ما فيش، ما يقدرش يعمله في حاجه، فيفضل على حاله، نقله صعب. اللي رجله مكسوره ولا مشروخ عشان تحركه من مكان لمكان هذا صعب جدا في الماضي. الان الامر سهل جدا، ان بتتجبس الرجل خلال 2 أو 3 ساعات وبيقدر ان هو يمشي على جبيره ولا انه يركب سياره ولا يركب على دراجة يوصل ويكمل المناسك بتاعه. فعل ذلك هنا من كسر فمنعه الكسر، فرضنا حصل فيه كسر مضاعف، رجليه اتكسرت العظام، الرحمة اتأذى، حصل فيه غرغرينة، حس يستحيل ان هو يبقى هنا داخل تحت هذا الحديث. من كسر او عرج فقد حل وعليه الحد من قابل، اذا كان لا يقدر على المضي في اعمال المناسك. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أجدني إلا وجعة، ده في حجة الوداع، كأنها مش هتقدر تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فقال حجي واشترتي وقولي اللهم ما حلي حيث حبستني، اللهم ما حلي حيث حبستني. وذكرنا هذا الحديث مرارا في رواية عند أبي داود، قولي لبيك اللهم لبيك وما حلي من الأرض حيث حبستني، وفي رواية حيث تحبسني. فأدركت ما عيتش ولا غيره وكملت الحج. الحصر ضربان، إما حصر خاص لإنسان بعينه خدوه ممنوع، أنت ممنوع من دخول البلد، أنت مطلوب اعتقالك خدوه حطه في السجن، يبقى هنا هذا خاص بإنسان بسبب جرم ارتكبه بسبب شيء، يبقى هذا خاص في إنسان. أو حصر عام، حصر عام يكون بسبب قطاع طريق، بسبب عدو، بسبب شيء حصر اللي ما قدروش ان هم يخرجون للحج، يبقى الخاص الذي يقع لواحد او فراد، العام اللي هو يكون لجميع الحديد او للكثيرين من اهل بلد ونحو ذلك. ان لم يكن المحصور معذورا فيه كمن حبس في دين يمكنه اداؤه فليس له التحلل. هنا في الحصر الخاص حصر منع انسان، قد يكون هذا خدوه عشان يسجنوا بسبب جريمة هو فعلها، عليه دين لإنسان وهذا شكاه، لما لبس لبس الإحرام رايح يركب الطيارة تعال انت عليك دين فولا انت ممنوع من السفر، هنا إما يقدر يؤدي الدين ويكمل سفر، وإما أنه لا يقدر. إن كان يقدر فليس محصر، مش محصر، يبقى يلزم أنه ادفع دينك الآن واخرج فسافر، يبقى ملزم بهذا الشيء. فإذا كان يقدر على أداء الدين ليس له أن يتحلل من الحج، ويلزمه حالا أن يسد ما عليه وأن يمضي في الحج. فإن تحلل لم يصح تحلل، كأن إنسان معاه فلوس يدفع اللي شكيه ومع ذلك لا مش هيدفع وعايز يسافر للحج، هنا يلزمه أنه طالما أنه واجد يلزمه أنه يدفع. فردنا قال خلاص أنا بقيت محصر هقلع لبس الإحرام وأنا محصر، نقول حتى ولو خلع لبس الإحرام ليس محصر، مش محصر، لأن معه ما يقضي به دينه، يبقى يلزمه أن يقضي دين الذي عليه. يبقى إن فاته الحج وهو في الحبس كان كغيره ممن فاته الحج بلا إحصار، فيلزمه قصد مكة والتحلل بأعمال العمرة زي زي الذي لم يحصر، يبقى هذا يذهب إلى هناك ويأتي بعمر. إن كان معذورا كمن حبس ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه جاز له التحلل لأنه معذور. هذا الحصر الخاص. الحصر العام يكون بعدو يمنع المحرمين عن المضي في الحج، الحجاج طالعين من فلسطين اليهود منعوهم يسافروا لأداء الفريضة، هذا حصر عام منع الجميع، يبقى هنا لهم عذر في ذلك. أو في بلد من البلدان الحجاج طالعين للحج منعهم الكفرة أو الظلمة من الخروج للحج، يبقى هذا الحصر العام لأهل بلد من المسلمين خارجين الحج منعوا من ذلك، يبقى هؤلاء لهم التحلل سواء كان الوقت واسعا أم لا، وسواء كان العدو مسلمين أو كفار. لكن إن كان الوقت واسعا يبقى الأفضل أنه ينتظر، يمكن يسمح لهم بعد ذلك بأن يخرجوا قبل ما يتحللوا منه، فإذا تعذر تحللوا ولا شيء عليهم هذا العام، ويبقى من العام القادم حكم الإحصار الذي ذكرنا أنه عليهم الهدي وأنه حيرجعوا لبيوتهم، والعام القادم يبقى يحجون مكان هذه الحج. يجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار. لاحظ أن الإنسان لو قال محلي حيث حبستني هيبقى عليه حاجة، معلوم الأهدي الحاجة اللي فيها رحمة وفيها يسر على أي إنسان يخشى على نفسه أنه يحبس ويصد أن يقول محلي حيث حبستني، والله الحتة اللي اتحبس فيها يخلع لبس الإحرام وخلاص ولا شيء عليه، ولا عليه هدي ولا عليه إعادة ولا عليه شيء بسبب ذلك. دليل التحلل والإحصار للعدو نص القرآن، فإن أحصرتم فاستيسر من الهدي، وقصة الحديبية لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من معه بأنهم يتحللون وأنهم يهدون إلى البيت. إذا يعني فرق بين الذي يحصر والذي يفوته الحج، وإن كان الإحصار سيكون سببا للفوات، ولكن الذي يفوته الحج حيكون قاعد لابس الإحرام بتاعه مستني يوم عرفة لغاية ما ضاع عليه يوم عرفة، يبقى هو محرم وضاع عليه يوم عرفة. المحصر قبل ذلك ورجع إلى بلده. الذي فاته الحج عليه أن يحج من قبل عليه. الذي أحصر فرجع قبل أن يأتي أيام الحج ليس عليه أن يأتي في العام القادم إلا إذا وجب عليه الحج وكان مستطيعا، يبقى رجع الأمر، هل يستطيع ولا لا يستطيع؟ مستطيع عليه الحج. الآخر لزمه الحج بفواته، فلذلك من أحصر وهو هناك وعلم أنه مستحيل يدخل ما يستناش بقى لغاية يوم عرفة ولا شيء، إذا كان قال محلي حيث حبستني يتحلل ويرجع ولا شيء عليه لا الآن ولا بعد ذلك. أمال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في العام الذي يليه ذهب ليعتمر في الحديبية، كان سنة 6، سنة 7 رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة اسمها عمرة إيه؟ القضية أو عمرة القضاء، يبقى هنا خرج. يقول علماء أنه في الحديبية كان عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 أو 1500، 1400 أو 1500، إنما في عمرة القضية كان عدد المسلمين معه 500، كان عددهم 500 واحد فقط، يبقى كان في 1000 واحد ما راحوش معه صلى الله عليه وسلم. لو كان يجب القضاء كان أخذ معه 1500 سنة اللي فاتت، فدل على إن ما هيش بيقضي العمر الماضية، لا مش بيقضي، ولكن اسمه عمر القضية، يعني ما قضى عليها قريشا، قضى قريشا وأخذ بأنه يذهب إلى في العام القادم صلى الله عليه وسلم. يقول لنا العلماء إذا منعوا وطلب منهم مال ولم يمكنهم المضي إلا ببذل مال فلهم التحلل، لو اني انسان عايز يحج وبعدين منعه مش هجي لك الا لما تدفع فلوس، ادفع. يبقى هنا هل يلزم ان هو يدفع هذا المال؟ الراجح لا، ما يلزمش ان يدفع هذا المال. اي صوره من صور دفع المال، اي صوره من صور دفع المال، الشيء اللي هو بلاش اصلا يقول له هنجيب لك التاشيره ادفع 5000 جنيه، ادفع 10000 جنيه، ادفع 15000 جنيه في التاشيره، ما يلزم. التاشيره بتطلع بلاش اصلا، ما يلزموش هذا الشيء ان يدفع هذا المبلغ. يبقى على ذلك هنا اذا كان وجب عليه الحج معه التكاليف والاستطاعة، ولكن منعوه من الخروج إلا أنك تدفع رشوة، من حقه إن ما يدفعش وليس مستطيعا الآن لعدم وجود ما يكفي لهذا الشيء. إذا قال العدو الصادون بعد صدهم قد أمناكم، إذا منع وبعد ذلك الأعداء لهم خلاص عدوا، خلاص يعدوا، إلا إذا خشوا من العدو خيانة وغدر فلهم أن يرجعوا ويكون لهم التحلل. لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يكون الوقوف أو يكون هذا الإحصار قبل الوقوف أو بعد الوقوف، يعني أحصر في أي مكان طالما أنه استحال عليه أن يوصل لعرفة هذا في الحج، أو استحال عليه أن يوصل للحرم هذا في العمرة، يبقى على ذلك له أنه يرجع. يبقى هذا لا فرق إمتى لزمه أو إمتى كان محصرا، ولكن الذي وقف بعرفة، الذي وقف بعرفة اللي باقي عليه أشياء يسيرة من الممكن أنه يرجع في العام القادم، أنه يأتي بما بقي عليه من أشياء، أو في سفرة أخرى يأتي بما عليه من أشياء، إلا إذا وجد أنه لا الأمر يصعب عليه فتحلل، لأنه قال من البداية محل حيث حبستني فتحلل ورجع فلا شيء عليه. فإذا رجعت الاستطاعة وجب عليه أن يحج مرة ثانية. يبقى إذا كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحلل فذاك، وله البناء على ما مضى إذا زال الإحصار، فيحرم إحراما ناقصا ويأتي بقية الأعمال. وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت، فرضنا إنه هو أصلا أتى عرفة وبعد ذلك طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، خلص البقي عليه واجبات بعد ذلك، منع منها يدبر ذلك بدم ويرجع إلى بلده. لكن إذا منع من أركان كالطواف بالبيت فليصبر حتى يقدر على الطواف. إذا لم يمكنه واستحال عليه فله أنه يتحلل ويرجع، ويبقى بعد ذلك يأتي بإحرام ناقص، ويأتي بهذا الذي بقي عليه من طواف بالبيت، لأنه طواف الإفاضة في حقه ما يلزموش لبس إحرام فيه الآن، بعد ما وقف بعرفة وبعدين وقف رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر، ما يلزموش أنه يكون على إحرامه طواف البيت، إلا إذا كان لم يرمي جمرة العقبة يبقى يلزمه إحرام ليأتي بما بقي عليه لأنه ما زال محرما. لو صد عن عرفات ولم يصد عن مكة، لو إنسان منع أن يذهب لعرفة ولكن لم يمنع، هو في مكة ما تطلعش برا مكة، يبقى هذا يعمل إيه؟ العمرة، يسهل عليه يأتي بالعمرة. يلزم من تحلل بالإحصار دم وهو شاء أو سبع بدنة كما قدمنا، يا إما شاء يا إما سبع بدنة. لا يحصل التحلل قبل ذبحها إذا وجدها، وجد الشاء يبقى يذبح هذه الشاء قبل ما يتحلل ويلبس لبسه ويرجع إلى بلده. فإن كان المحصر في الحرم وجب ذبحها وتفريقتها على أهل الحرم، إن كان في غير الحرم يوصلها الحرم، ما أقدرش يوصلها الحرم يذبحها في المكان اللي هو فيه ويوزع على فقراء أهل المكان الذي هو فيه. يبقى إذا ذبحه في موضع الإحصار جاز، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية، ذبحوا في الحديبية. هذا كله إذا وجد الهدي بثمن مثله، لكن إذا لم يجد الهدي، أو إذا وجده ولكن بأعلى من ثمن مثله، أو وجده وليس معه ثمن يدفع فيه ذلك، يبقى ينتقل إلى البدل وهو الصوم، فيصوم 10 أيام احتياطا كالمتمتع. والأولى أن تكون قبل أن يتحلل، يصوم هذه 10 الأيام قبل أن يتحلل. فإن تحلل ثم صام الراجح أنه يجوز ذلك، إن مش كل إنسان حيقدر يمكث في المكان اللي هو فيه 10 أيام لغاية ما يخلص الصوم الذي عليه. يبقى إذا تحلل ثم صام أجزاه ذلك. يحصل له التحلل بثلاثة أشياء: الذبح إن كان واجد الهدي، النية والحلق. النية والحلق، يبقى إذا وجد الهدي ذبحه، ما وجدش الهدي يبقى عليه الصيام، يبقى اللي باقي عليه أنه يحلق شعره وأنه يعني نية التحلل ويحلق. إن كان النسك تطوعا فلا قضاء عليه، إن كان النسك واجبا مستقرا عليه كالنذر أو حجة الإسلام وكان مستطيعا لزمه الخروج في العام الذي يليه لقضاء ما وجب عليه. يجوز التحلل من الإحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح وأولى، إذا كان الإنسان أحرم وبعدين بعد ما أحرم من الميقات جامع أهله وإن فسد إحرامه ويمضي في هذا وهو ماضي في حده أحصر ومنع من دخول البيت وكان قبل ذلك قال محلي حيث حبستني إبا يتحلل الآن تحلل لكونه محصرا ولكنه أفسد الحج إبا عليه بإفساد الحج بدنه بإفساده للحج. لو لم يتحلل حتى فاته الوقوف ولم يمكنه إتيان الكعبة تحلل في موضعه تحلل المحصر ويلزمه ثلاثة دماء. ده الإنسان اللي هو جامع أهله بعد الإحرام وأحصر بعد ذلك وظل واقفا في مكان لغاية ما فاته يوم عرفة يبقى بإفساده للحج عليه الهج يبقى عليه بدنا بإفساده للحج. طيب بإحصاره إنه محصر عليه هج يذبح شاة. طيب بأنه فاته يوم عرف عليه شاة أخرى يبقى عليه شاتان وبدنه هذا الذي أفسد حده ثم ظل في مكانه وهو محرم لغاية ما فاته الحج. إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات فله أن يحرم إحراما مطلقا. المعنى يعني لو أن إنسان في يوم عرفة عايز يحرم وعايز يحج ولكن خايف انه يقول لبيك حجه يقوم يضيع عليه عرفه ما يلحقش يوصل لعرفه يبقى عليه دم الفوات وعليه انه يقضي بعد ذلك. يبقى هنا الافضل في حق يقول لبيك بس لبيك لا ينوي حجا ولا عمره اضر على الحج فعل ما اضرش يبقى عمره يبقى هذا الاحرام يسميه احراما مطلقا احراما مطلقا. لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعي ومكن منهما لم يجز له التحلل بالإحصار إن هذا خلاص وقف بعرفة وسمح له بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة وقالوا رح نصفرك على طول أول يوم العيد بعد ما عملت هذا يبقى اللي باقي عليه واجبات الواجب إن هو مبيت في منى والواجب اللي هو رمي الجمرات يبقى برز ذلك بدم عليه دمان دم للرمي ودم للمبيت ويسافر. لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر والوقت واسع فأمكنه الحد من سنته لزمه أن يقضي الفاسد من سنته. ودي الصورة اللي يتصور فيها القضاء في نفس العام القضاء في نفس العام هي صورة إنسان أفسد حجه بجماع فنقول له امضي في الحج الفاسد وعليك القضاء في السنة الجاية. لما أراد يدخل الحرام منعه ما دخلش الحرم وكان قبل ذلك قال محلي حيث حبستني يبقى يتحلل الآن. تحلل من إحرام صحيح ولا فاسد؟ من إحرام فاسد يلزمه القضاء. رجع إلى بلده بسبب أنه أحصر يبقى الرجوع لعذر أنه محصر. لما رجع تمكن من الحج في العام نفسه تمكن منه يبقى نقول له روح حج ويكون هذا قضاء عن هذا الفاسد الذي أفسدته في العام نفسه. ودي صورة من الصور اللي نقول ينفع فيها أن يقضي في العام نفسه صورة من الصور نادرة. لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاء. لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل يبقى هنا نقول له أن أنت عايز تأتي أهلك الأول تحلل بسبب الإحصار بعد ما تحلل صرت حلالا لن يجوز لك أن تأتي أهلك. أما أحصر وهو لم يتحلل أصلا وجامع أهله نقول أفسدت الإحرام بتاعك ويلزمك القضاء ويلزمك اللي ما ذكرناه في الحج الفاسد من عليك بدنة وعليك أن تحد من قبل إن استطعت هذا العام أنك تذهب إلى هنالك يلزمك ذلك. إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل فالأولى أن يصبر حتى يبرأ. فإن كان محرما بعمرة أتمها وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء. لذلك نقول أنه يسهل عليك أن تقول محلي حيث حبستني إذا قلت هذا الشيء كان الأمر سهلا إذا مرض أنك تتحلل. إذا شرط في إحرامه فله أن يتحلل ولا شيء عليه. لو شرط التحلل لغرض آخر لو قال انه محلي حيث حبستني لو حبستني بعدو حبستني بمرض حبستني بضياع نفقه حبستني باني تهت في الطريق اي سبب من الاسباب فله ذلك له ذلك. لكن اذا شرط التحلل بغير عذر يعني قال لبيك حجه واتحلل وقت ما احب ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هنا رخصه من الله عز وجل للمحتاج رخصة للمعذور أما هذا ليس معذورا فكلامه لغو باطل لا شيء. وقت ما يحب يتحلل ملكش تتحلل التحلل إما بالإحصار بمرض أو بعدو. لابد أن يقترن الشرط بالإحرام يعني عند إحرام يقول لبيك حجة ومحلي حيث عبستني. يجوز لمستحق الدين الحال منع المدين الموسر من الخروج. فرضنا واحد هنا طلع حج السنة دي وواحد عايز منه فلوس، هات الفلوس اللي عليك. يقول لا مرجع من الحج، لا ديني الآن معادي الآن، هات ادفع الدين اللي عليك. أخاف أنك تروح تحج وبعدين تصرف الفلوس ترجع ما عندكش حاجة أضيعا، هات المال. يجوز له أن يمنعه من الحج ويجوز أن يحبسه بسبب ذلك حتى يدفع له ماله، حتى لو لم يخرج الحج هذا العام. الدين للآدمي أولى من أن يقول أحج وبأخضيك بعد ذلك. لكن الدين إذا كان مؤجلا فليس لصاحب الدين أن يمنعه. أو سالف من واحد 10,000 جنيه وحسدها لك بعد سنة ولسه معدها مداش، هذا دين مؤجل. كلامنا هنا في الدين الحال اللي جاء معاده يلزم أن يسده إلا إذا أذن له صاحب الدين. إذا أجبرت الزوجة والولد على التحلل فتحلل فلهما حكم المتحلل بحصر خاص. هنا الزوجة أرادت أنها تحج مع إخوتها مثلا محارم لها وزوجها أذن لها أن تخرج، ليس من حقه أن يمنعها، ليس من حقه أن يمنعها. فرضنا أنه منعها وأجبرها على ألا تخرج، يبقى صار حكمها الآن حكم المحصر، حكم المحصر أنها عليها الهجر وتتحلل بذلك، وإن استطاعت بعد ذلك عليها الحج مع الاستطاعة. دي بعض الفصول في الكلام عن الإحصار وفوات الحج. اتكلمنا في الإحصار أنه دليلها في القرآن، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سورة البقرة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، حديث عمرة الحديبية، وذكرنا حديث عمرة الحديبية بطوله في الكتاب هنا، ونذكره ونختصر الكلام إلا عليه في قصة عمرة الحديبية. عمرة الحديبية يرويها الإمام البخاري وأبو داود وأحمد من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. المسور بن مخرمة هذا صحابي، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 8 سنوات، فهذا نسميه مرسل صحابي، مرسل صحابي. المسور ابن مخرمة سمع القصة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر ومنهم عثمان ومنهم علي ومنهم المغيرة ومنهم أم سلمة وسهل بن حنيف وغيرهم، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالغرض أنه صحابي صغير ولم يشهد هذه القصة، ولكن رواها عن غير، وإن لم يذكر هنا عمن روى هذه. فنقول إن مراسيل الصحابة مقبولة، إن الصحابي لما يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم هم أتقى من أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يروون عمن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مراسيل الصحابة مقبولة. أي صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه حنحسن الظن ونقول هذا سمع من صحابي آخر. وكذلك هذا الحديث سمع هذه القصة المسور ابن مخرمة من مجموعة من الصحابة، منهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عن جميع. ذكر في الحديث المسور ومروان بن حكم، مروان تبعي وليس صحابي، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم شعر بهم الكفار هم جايين، فخالد بن الوليد خرج طليعة في قوم لهم يصدهم ويمنعهم في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أن يخوضوا ذات اليمين بحيث نفوت عليه هو يروح في طريق وإحنا نذهب طريق آخر، وحدث هذا الشيء. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. إذا فاته النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فلم يرى إلا القطرة، يعني الغبار من أثار السير، فهرب خالد ورجع إلى مكة يحذر الكفار الحاوب للنبي صلى الله عليه وسلم جاي إليكم. انطلق يركض نذيرا لقريش، وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المكان اللي هو عند الحديبية. الحديبية قريبة من جدة، قريبة من جدة في الطريق اللي بين مكة وبين البحر، فهناك جدة بينها وبين مكة الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل للحديبية، لما وصل للثنية اللي حينزل منها على مكة إذا بالناقة اللي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم بركت على الأرض ما مشتش، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مش هيدخل هذا العام، الناقة بركت يبقى منعها حبسها حابس. فالناس قالوا حل حل كلمة حل تقال للناقة تحركي تحركي تقال لها فألحت فضلت على مكان فقالوا خلأت القصواء يقول القصواء نقول في الحصان حرن بطة مش عايز يمشي فهنا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هو أدرى بها صلى الله عليه وسلم لا مش من أخلاق القصواء إن هي تحرن وتمتنع من الطاعة وإنما قال ولكن حبسها حابس الفيل لحبس الفيل الله سبحانه وتبارك وتعالى كذلك حبست القصواء حبسها الله يبقى ما احناش داخلين هذا العام ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوسبت قامت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مش هيقدر يدخل في هذا العام فقال لا يسألوني خطة الخطة خصلة يعني إذا تفاوضوا معايا وطلبوا شيء يعظمون فيها الحرمات خلاص ممكن أبدع هذا العام وأعطيهم هذا الذي سألوا قال ثم زجرها فوسبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء يتبرده الناس تبرضا في أقصى الحديبية مكان فيه أو بير فيه ماء قليل بيأخذ الناس يدوبك يغرفوا منه بالكيزان ماء قليل جدا يتبرده الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش البير الوحيد الموجود في المكان فيه ماء قليل جدا والناس سبقوا عليه عملوا بالكواز خدوا المية كلها ما عادش في هذا البئر من ماء فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم العطش لهم عارفين يدخلوا مكة يشربوا هناك ولا الطريق فيها مياه إلا هذه البير والناس خلصوا المية اللي في البئر فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته نتحدث معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة وبركة من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم يأخذ سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوا فيها حطوها في البئر فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا مجرد ما حطوا سهم النبي صلى الله عليه وسلم بداخل البئر فاض البئر بالماء اتملأ بالماء وشربوا وما زالوا يشربون من الماء لغاية ما صدروا وانصرفوا عن هذا المكان فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي رجل من خزاعة اسمه بديل ابن ورقاء وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقبيلة خزاعة كانوا ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهم كفار وحتى وهم كفار في جاهليتهم كافرهم ومسلمهم ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا إليه فقالوا أو قال بديل ابن ورقاء إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل أعداد المياه بمعنى المياه الذي لا ينقطع يعني هم معاهم المية وراكم ما عندكمش حاجة من المياه وعددهم ضخم جدا ومعهم العوذ المطافيل يعني جايبين الإبل بتاعتهم اللي معها عيالها كأن الإبل اللي معها عيالها عشان يبقى فيها لبن هيتباحوا من الإبل ويشربوا من اللبن يعني أعدل لكم مش هيمشوا وإذا كان قتال هيبقى قتال طويلا بينك وبينكم مش هتقدروا عليهم في هذا العام فالرجل ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم إن ارجعوا في هذا العام قال وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نجئ لقتال احنا مش جايين نقاتل ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مددتهم إذا شاءوا يسيبونا ندخل ونعمل بيننا وبينهم مدة هدنة وندخل هذا العام ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله أمره هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قريش تعبوا من القتال بقالنا كم سنة بنقاتلهم وانتصرنا عليهم مرات تعبوا من القتال كفاية عليهم هذا الشيء ويسبوني للناس أنا أدعو لو الناس دخلوا في دين الله عز وجل خلاص إذا الناس ما دخلوش والناس غلبوني يبقى قريش خلاص كوفي بغيرهم مش لازم من قريش هم اللي يفعلوا هذا الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم أبوا ما يفتكروش احنا نتكلم عن ضعف لا احنا انتصرنا عليهم كذا مرة قبل ذلك وهم عارفين اذا ابوا فوالله او فوالذي بنفسي بيده لأقاتلنهم على امري هذا حتى تنفرد سالفتي، حتى تنفرد سالفتي، يعني لغاية ما تقطع هذه تقطع رقبتي. والإنسان إذا ضرب بالسيف انفردت سالفته، يبقى بقى صفحة عنقه لوحدها وجسده وحده. فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إني أقاتلهم حتى أقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. قال بديل: سأبلغهم أو سأبلغهم ما تقول. انطلق بديل حتى أتى قريشا فقال: إن قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. السفيه دائما مستعجل، السفيه مستعجل وما عندوش رأي، ولا إنه صاحب فكر يعمل فكره يفكر بيقول إيه، فالسفيه دائما مندفع. فسفهاء قريش قالوا هذا الشيء، لكن العقلاء ذو الرأي قالوا: هات ما سمعت قل لنا قالك إيه. فذكر لهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل آخر وهو عروة ابن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي، لو تذكرون قول الله عز وجل وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عروة بن مسعود هذا كان عظيم ثقيف، فبيقولوا كان القرآن ينزل على أحد عظيم زي عروة بن مسعود. هذا عروة بن مسعود أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. قتله قومه بعد ذلك، قوم كانوا يحبونه جدا فاغتر بحبهم وذهب وأسلم، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال: أنا أرجع أدعو قومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخاف أن يقتل، أخشى عليك أن يقتل. قال: لا، إني أحب إليهم من كذا وكذا، ده أنا أحب إليهم من أنفسي من أولادهم وكذا. فذهب يدعوهم إلى الله عز وجل، فرماه أحدهم بسهم فقتله. قال: فزت وربي الكعبة، فزت ربي الكعبة. لما قتلوه عفى عن قتله، عفى عن الذي قتله، فإذا بهم يراجعون أنفسهم ويذهبون في وفد للنبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون، أسلموا بعد ذلك. فكان مقتل هذا الرجل العظيم رضي الله عنه سببا في إيمان القوم بعد ذلك. هذا الرجل اللي جاء في الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: أي قومي، ألستم بالوالد؟ ألستم يعني أنتوا الشيوخ الكبار بالنسبة لي كالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عقاب فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني، سبت القبائل كلها وديت عشت معكم أنتم؟ فقالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، اقبلوها، اقبلوا اللي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوني آتي. قالوا: أتيه. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة بعد عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ يعني هو بيناقش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو سنه كبير، فكأنه يعني كنوع من المودة، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله؟ يعني لو أنت انتصرت على هؤلاء اللي أنت كسبته. هذا كلام رجل كافر ما يفهمش أن القتال من أجل الإسلام فيه العز وفيه الفوز في الدنيا وفي الآخرة، ما يفهمش. فبيقول له يعني بالعقل كده: لو أنت غلبت أهلك، مش دول أهلك، لو أنت غلبتهم، سمعت حد قبل كده قبلك اجتاح أهله، في حد يقتل أهله؟ ما ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن تكن الأخرى، فتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب، ما قالوش طب لو تهزمت، ما قالوش. قال: وإن تكن الأخرى، فإني والله لا أرى إلا وجوها، فإني لا أرى وجوها، وإني لا أرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. يعني هو شاف الصحابة إن هدومهم رثة وإن هم فقراء وكذا، فهو ظن إن الغنى هو اللي بيثبت الناس في القتال، ولم يعرف أن الله هو الذي يثبت الذين أمنوا سبحانه وتبارك وتعالى. فبيقول: يعني أنا مش شايف معك هدوم، اللي معكش الشيوخ بتوع قريش والناس الكبار وكذا، أنا شايف أوشاب من الناس، حسالة من الناس اللي معك. لما قال ذلك تغيظ المسلمون، وتغيظ عليه أبو بكر رضي الله عنه، فقال: امصص ببضر اللات، روح مص بضر اللات بتاعتكم اللي بتعبدوها من دون الله، هذه الأنثى اللي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، أنحن نفر وندعه؟ احنا نفر وندعه؟ فقال هذه الكلمة القاسية الشديدة لهذا الرجل في هذا الحين جزاء بما قاله، يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عنهم حسالة أو شابة. فلما قال ذلك تعجب الرجل، قال: من ذا؟ مين اللي بيقول لي هذا الشيء؟ هو الرجل كان عظيما في قومه، ما تخيلش ان حد يرد عليه مثل هذا الرد الشديد. فقالوا له، ابو بكر اللي رد عليك وقال لك هذا الشيء، قال: اما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لادبتك. لولا كان عروه ابن مسعود تحمل ديه، تحمل ديه قبل ذلك الكبيره على الديه ما قدرش يدفعها اللي ساعده ابو بكر رضي الله عنه، فهو شايل له الجميل بيقول له: انت لولا ان انت ساعدتني في يوم الايام للجميل عندي كنت رضيت عليك الشتمه اللي انت قلتها لي هذه. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم اخذ بلحيته. قال هذا كلام انه لا يرى الا اوشابا، دول ناس حيفروا ويتركونك، فالصحابه وروا له ايه اللي يفروا ويتركونك دي، طيب انت احنا هنفر ونتركه، شوف يحصل معك انت ايه وانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويظن انه زيه زيه، فبيمسك لحيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اثناء الكلام. هنا لا يليق، لا يليق ان واحد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يحط ايده على لحيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يوصلش الامر لهذا الشيء. فما فعل ذلك الا واحد بالسيف مسكه ضربه بصفحه السيف بجانب السيف او بجراب السيف على ايده، قال: أخر يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي واقف هذا ومش عارفه، ما لابس شيء على وجهه مش عارفه. فمرة اثنين ثلاثة يفعل هذا الشيء وهذا يضربه، فقال في النهاية: من هذا؟ فقالوا: المغيرة بن شعبة. المغيرة ابن أخوه، ابن أخوه المغيرة بن شعبة ابن مسعود، وهذا عروة ابن مسعود. فنظر لابن أخيه: أنت بتعمل فيه هذا الشيء؟ هنا حتى يعرف أنه أنت بتقول أو شاب يفره، لا ابن أخوك هو، ابن أخوك هو، هو أول من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعك أنت عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهو بيعاتب ابن أخيه يقول: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ ألس أنت ناسي أنا واقف لك في الغدرة اللي أنت عملتها؟ وكان المغيرة في الجاهلية قد صحب قوما راحوا للنجاشي وهم راجعين، قتل المجموعة اللي معاه وأخذ الأموال اللي معهم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجت القبيلتين على بعض، فإذا بهذا الرجل يتدخل ويتحمل الديات بحيث يسكتوا عن ابن أخيه، فيقول له: أنا أعمل لك كده أدفع عنك الدية وأنت تضرب إيدي هنا قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا أنه قال ذلك. الغرض أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروا لهذا الرجل كيف يكون حبهم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول إحنا نفر عنه، طب شوف إحنا بقى نعمل إيه. فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم، إذا تفل النبي صلى الله عليه وسلم يمد إذن يغدون يتبركون بها من النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. الرجل تعجب إنه يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده صلوات الله وسلامه عليه. منتهى الطاعة والاحترام والحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل تعجب ورجع إلى قومه يخبرهم بذلك، إن هم قدام النبي صلى الله عليه وسلم وراه يحبون الحب الشديد جدا، وأنا بقول يهربوا ويسيبوه مستحيل يكون هذا الشيء. إذا تكلم خفضوا أصواتهم. هو رجع لقومه يقول لقومه: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك. شوف أنا رجل عظيم في قومي وكنت بنذهب للملوك وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما شفتش ولا واحد من هؤلاء الملوك حد من أصحابه يعظمونه. ممكن أصحاب الملوك يسجدوا للملوك، يسجدوا لقيصر ولكسرى وكذا، الصحابة ما يفعلوش هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يمنعهم من ذلك. ولكن هؤلاء الذين يسجدون للملوك عندهم أمامهم يحبونهم، من ورائهم ما بيحبهمش، لكن هؤلاء قدام النبي صلى الله عليه وسلم ورا النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه ويظهرون له غاية الاحترام، ما يتكلم وأمر بأمر إلا نفذوا أمر صلى الله عليه وسلم. فالرجل يقول للكفار، يقول: والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. يعني شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم عايزين يبصوا له، لكن شدة هيبته وتعظيمهم لا، ما يقدروش ان واحد يقعد يبص له عينه في عينه كده، ما يقدرش يفعل هذا الشيء رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال عروة: وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من بني كنانة دعوني أهدر. رجل من بني كنانة قال طب أنا أروح أجرب أنا أشوف أعمل معه إيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، فبعثت له واستقبله الناس يلبون. النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان يأتي يخاطبه بالشيء الذي يعقله هذا ويفهمه. الرجل اللي جاي ده مش بتاع كلام، اللي جاي الآن من كنانة قوم يعظمون البدن، يعظمون المناسك، يعظمون الحرم، يبقى الكلام هتكلم هقول إيه؟ لا، اظهروا النصر، اظهروا المناسك، ابعثوا البدن يشوف ان احنا جايين عشان نعتمر، جايين لعمره. فاذا بالصحابه يبعثون البدن ويلبون. الرجل يقدم، اول ما يرى هذا الشيء يرجع، مش هيتكلم هيقول ايه، دول جايين يعتمروا، ازاي نمنع هؤلاء عن بيت الله؟ قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فرجع الى اصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. هذه رواية. في رواية أخرى أن الرجل واسمه الحليس قال هلكت قريش ورب الكعبة، إن القوم إنما أتوا عمارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك، ارجع قل لهم إن احنا جايين معتمرين. رجع الحليس وقال لقريش يا معشر قريش ما على هذا عقدناكم، ما اتفقناش على هذا الشيء، إن احنا نمنع مكة من حجاج ولا من معتمرين. أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ صد واحد يعظم بيت الله، كيف تصدونه؟ قالوا كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى. كأنه برضو خافوا من كلام الحليس اللي يفضحهم بين القبائل، أنه أنتوا تتركون غيره يحدون وهذا من أهل الحرم تمنعونه. فقالوا له كلام يعني يرضونه، طيب بس كف عنا لغاية ما نأخذ لأنفسنا عشان نأمن نفسنا منه، قام رجل آخر اسمه مكرز ابن حفص فقال دعوني آته. فقالوا أتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر، مكرز ابن حفص هذا الرجل كان أبوه له عيل تاني غيره غير مكرز، وكان هذا الأخ له كان وضيئا، فقتله رجل من بني بكر، قتل أخا مكرز، وبعدين حصل صلح وطلبوا الدية وأخذوا الدية. لما أخذوا الدية إذا بمكرز يقوم ويقتل رجلا من هذه القبيلة، يبقى هذا غدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك أنه غادر، أنه غدار. فقال هو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم، سهل يعني استبشر باسمه سهيل بن عمرو، فسهل أمركم. جاء سهيل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ما يعرف. هم أهل مكة كانوا يعرفوا باسمك اللهم، هذا اللي كانوا يقولونه، هتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا ما نعرفش هذه الصيغة، اكتب اللي كنا بنكتبوه قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يكتبها، رفض علي وقال والله لا أكتبها إلا كذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبها، يقول اكتب باسمك اللهم. قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل رفض مرة ثانية، أنت محمد رسول، لو نعرف أنك رسول ما كناش منعناك، لا يا ما تكتبش رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك محمد ابن عبد الله. هذا تعنت. والرجل أسلم بعد ذلك، سهيل هذا أسلم بعد ذلك. فالغرض أنه تعنت هنا وأظهر تشدد مع النبي صلى الله عليه وسلم وسهل الأمر بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لرسول الله، والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فكتب، قال على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال لا والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطا، الناس يقولوا علينا أن احنا اتخذنا غصب عننا، لا ما نقبلش هذا الشيء. فقال لكن ذلك من العام المقبل، ولكن ذلك من العام السنة الجاية تيجي تحج تيجي تعتمر السنة الجاية، السنة دي لا ما تدخلش البيت. فكان منهم تعنت، وكان من الله عز وجل لحكمة عشان يتعلم المسلمون إذا أحصروا عن البيت إيه الذي يفعلونه بسبب هذه القصة العظيمة. قال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يعني شروط الكفار اللي يجي لك من عندنا مسلما ترجحوا لنا تاني، حيرجحوا لنا يعملوا فيه إيه؟ حيعذبوه يفتنونه عن دينهم. قال: فبينما هم كذلك إذ دخل أبو دندل ابن سهيل، أبو دندل ابن سهيل اسم العاصي، العاصي ابن سهيل والكنية بتاعته أبو دندل رضي الله عنه، يرصف في قيود، كان أبوه موثقه بالقيود علشان أسلم ومنعه من أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. الرجل أفلت وهرب وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبيه يراه ويقول: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه، أول واحد في القضية بتاعتنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي كتاب بعد، لسه مخلصناش الكتاب. فقال الرجل: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، يعني فيش صلح بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. وأصر الرجل على أنه يأخذ ابنه المسلم حتى يعذبه وحتى يمنعه من الإسلام. فقال مكرز الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأول إنه رجل فاجر، قال: بل قد أجزناه لك. قال ذلك، وهنا رجل فاجر يقول أي كلام وخلاص، بل قد أجزناه لك، ولا أجز ولا شيء. أخذوا الرجل معهم وهم ماشيين، فقال: بل قد أجزناه. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ معقول كده أنا جاي لكم مسلم حرجع تاني للعذاب وللمشركين؟ ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، وهو ناصري. وكأن عمر بن الخطاب بيقول: يعني ليه نعطي الخصلة الدنية؟ ليه نعطيهم الشيء اللي هم بيطلبوه؟ هم طالبين مننا حاجة شقة على أنفسنا، كأن بذل بنعطيهم هذا الشيء، ليه نعطيهم؟ هذا ظن عمر رضي الله عنه، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كما فهم عمر رضي الله عنه. ولكن عمر أخطأ وأساء في هذا اليوم، ولذلك تاب إلى الله عز وجل وكفر عما صنع في هذا اليوم. عمر يخبر بعد ذلك أن اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، يبقى كان فيها حكمة من الله عز وجل أن عمر يتأدب طول عمره بعد ذلك بهذا الذي فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وراح لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له ذلك. هنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لست أعصيه الله عز وجل، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست أو ليس كنت تحدثنا أن نأتي البيت فنطوف به؟ مش كنت بتقول لنا نحن داخلين البيت وحنطوف؟ أدينا ما طفناش ولا حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرتك أن نأتيه العام؟ أنا قلت لك إحنا هندخل السنة دي؟ فقال عمر: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به، سيحدث وستأتي البيت وستطوف به. راح لأبي بكر قال نفس الكلام، وبنفس الكلام رد علي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: فأخبرك أنك تأتيه العام؟ أبو نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا. فعملت، يعني أنا وأعتف خطأ كبير جدا في اللي أنا عملته، عملت لذلك أعمالا. في رواية قال عمر: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به، لقد أعتقت بسبب ذلك رقابة وصمت دهرا. يبقى عمر كان مسيئا في هذا اليوم، أساء عمر، لذلك يقول كفرت عن هذه الإساءة بهذا الذي صنعت بعد ذلك. وكان يقول للناس: اتهم الرأي، اتهم رأيك، ما تتهمش دينك ولا تتهم رأيك، أنت اللي مش فاهم والدين صحيح من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. يبقى هذا الحكم فيه ان الذي احصر عن دخول الحرم فاستعذر الشيء مستحيل الدخول، يبقى يحلق شعره، الحلق هذا نسك. قال: احلقوا أو فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل، فوالله ما قام منهم رجل، كأن من شدة الغم كل واحد في ظنه أن يمكن الأمر ده يتلغى، يمكن ربنا يأذن في الدخول وندخل، يظنون ذلك، ولكن قد أحكم الله أمره أنهم لا يدخلون في هذا العام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته سيدة أم سلمة رضي الله عنها فقالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ يشكو لها ما صنعه الناس، إن بقول لهم قوموا احلقوا أو انحروا احلقوا، ما حدش بيعمل هذا الشيء. فسيدة أم سلمة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك؟ عايزهم يعملوا هذا الشيء؟ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فأشارت بالرأي السديد رضي الله تبارك وتعالى عنها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصنع ما قالت أم سلمة رضي الله عنها، فنحر بدنه صلى الله عليه وسلم الجمال اللي ما نحرها، ودعا الحالق فحلقه، فإذا بمسلمين يفعلون هذا الشيء، عرفوا أن الأمر ما فيش مش حينسخ ولا شيء، فقاموا وفعلوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما من شدة الغم للذي حدث، وهم بيحلقوا البعر كاد بعضهم يقتل بعضا من شدة غمهم. فأنزل الله تعالى أو جاء نسوة للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنات، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن لغاية قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكواف. فطلق عمر يومئذ امرأتين، عمر بن الخطاب كان متجوز امرأتين، الاثنين كان كافرة، هذه كافرة ما أسلمت إيش، فطلقهما عمر رضي الله عنه وكانت في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وكان كافرا في هذا الحين، والأخرى تزوجها صفوان بن أمية أيضا كان كافرا، والاثنين أسلم بعد فتح مكة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، يبقى أبو جندل أخذه، هذا أبو بصير واحد تاني جاء للمدينة، أرسلوا وراء للمدينة يطلبون أبو بصير، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لهما. فلما خرج بأبي بصير كان رجلا ذكيا قويا فطنا، فلما بلغ ذا الحليفة، ذا الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة، ميقات لسه بدري على مكة، بينهم مكة فوق 400 كيلو بينهم من مكة، فعند ذي الحليفة نزلوا يأكلون من تمر المدينة في هذا المكان. فأبو بصير قال لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، سيف اللي في إيدك ده سيف قوي جدا سيف جيد. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، مثل السيف مغرور به واللي هزه أي السيف ده سيف جيد جدا، لقد جربت به، ثم يعني عايز يوري إن هو فارس بطل، أنا جربت به ده، أنا قتلت به الكثيرين جربت به ثم جرب. فقال أبو بصير أريني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر. الاثنين ما قدروش على أبي بصير رضي الله عنه، فعدى ودخل المدينة، هذه الحليفة من المدينة كيلوات بسيطة، دخل المسجد يعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الرجل اللي هرب داخل يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وراه أبو بصير بالسيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الكافر لقد رأى هذا ذعرة، ده جاي مرعوب حد عمل في حاجة. شوية دخل أبو بصير، الرجل يقول قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يتلحقني حيقتلني أنا كمان هنا. قال فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد أوفى الله ذمتك، أنت رجعتني، أنا هربت منهم مش منك أنت، منهم هم، ما عليكش أنت حاجة في هذا الشيء، لقد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فيها إشارة هنا، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، ويل أمه مسعر ده هيعمل حرب ده لو كان له، لو كان مع أحد كان شيء. فهمها الرجل، فهمها، ما عادش في المدينة وترك المدينة وخرج إلى سيف البحر مكان بين مكة والمدينة، وعمل عصابة هناك ينتظر الكفار اللي يعدي يقتله ويأخذ ما معه. بقى المسلمون من يسلمون من أهل مكة يذهبون مش للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لا يذهبون لأبي بصير في الطريق، عمل جيش معه يقطع الطريق على الكفار لغاية ما استجار الكفار واستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كف عنها خلهم اللي يجيلك مسلم خلوا عندك ما تودوش لأبو بصير وإلا بيقتلنا في الطريق، فكان فتحا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان له أحد، يعني الواحد مش قادر يعمل حاجة، لو حد معه. ففهمها أبو بصير فرح في مكان جال الناس على هذا المكان الذي هو فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكمان ينفلت أبو جندل كمان اللي هو ابن سهيل ابن عمرو ويذهب إليه
حتى اجتمعت معهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير. خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. رجع في كلامه بقى الآن اللي دي لك مسلم خذ ما ترجعه لناش تاني بس ما تخلوش يروح لأبي جندل وأبي بصير. فقال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم هذه حمية الجاهلية. كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وهم في مكة هناك في الحديبية مجموعة من الكفار دوم على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يخدم على غرة وهم مولودين في الحديبية. فإذا بالله يمكن المؤمنين منهم فيهرب هؤلاء فكف أيدي هؤلاء وأيديهم. لو حصلت حرب بين الاثنين كان الكفار دوم أمدوا من جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله كان بالمؤمنين رحيما فكف أيدي هؤلاء ورجعهم وأعاد المؤمنين إلى المدينة. ثم بعد ذلك كان يأتيه المسلمون وتأتيه المسلمات فيمتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن المؤمنات اللي تأتي مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألها وتقسم له بالله أنها ما هجرت إلا ابتغاء وجه الله ما هجرت لزوج ولا لدنيا وإنما تبتغي الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. فتمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأمر الله عز وجل المؤمنين أن يردوا على المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر. فعمر طلق امرأتين كما ذكرنا ولما أمر المسلمون إن المرأة اللي من الكفار اللي ترجع إلى قومها خذوا ما أنفقتم عليه لأنها رجعت والعكس كذلك اللي من الكفار زوجته مسلمة وأخذتموها أعطوهم ما أنفقوا. الكفار رفضوا يدفعوا شيئا فعملوا بالمثل. فيقول لما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله عز وجل وإن فاتكم شيء من الكفار من أزواجكم الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت. فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن. قال وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. ما حصلش إن واحدة مؤمنة ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد أو ابن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير وذكر القصة يعني التي تقدمت. الغرض بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية أحصره العدو وأنه تحلل صلى الله عليه وسلم المكان هو فيه بأنه نحر ما معه وحلق شعره ورجع إلى المدينة. وأخبرنا ربنا سبحانه أن الذي لم يقدر على ذلك ما استيسر من الهدي والذي يستيسر من الهدي بذلك يكون شاه والبدل منه صيام 10 أيام على الراجح أو 3 أيام على قول. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يبدأ التكبير من بعد صلاة الفجر بكرة يوم عرفة بعد فجر عرفة يبدأ التكبير بتكبيرات الأيام المعلومات.